ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا تتحدث الآية الأولى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا تتحدث الآية عن الإشاعات وتخبر عن طائفتين موجودتين في المجتمع المسلم طائفة المنافقين وهؤلاء قوم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر لكن يريدون أذية المجتمع المسلم ويريدون إشاعة الفوضى بين المسلمين ويريدون خلخلة المجتمع المسلم لذلك تجدونهم يروجون الإشاعات وهؤلاء القوم من أهل النفاق كتب الله تعالى عليهم أنهم في الدرك الأسفل من النار لكن هناك مجموعة أخرى في المجتمع المسلم وهي مجموعة من الناس ساذجة بسيطة مهما سمعت أمراً تكلمت به مهما جاءته رسالة عبر أجهزة الاتصال نشرها مهما قرأ خبراً أذاع به من دون أن يفكر هل في هذا الخبر مصلحة للمسلمين أو إساءة للإسلام والمسلمين هل في هذه الصورة التي أنشرها أنا خير للإسلام والمسلمين أم هذه الصورة ممكن أن تؤذي الإسلام والمسلمين هل هذه القصة التي أنا أرويها وأحدثها وأنشرها في وسائل النشر هل هي ستنفع البلاد أو أنها ستضر البلاد؟ الآية تقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إذا وصل إليهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في انتصاره أو في انكساره من الأمن أو الخوف أذاعوا به فوراً يروح بيخبر الناس فوراً بيكبس نشر فوراً بيكبس مشاركة الإسلام أيها الإخوة يحب من أتباعه أن يكونوا أصحاب عقل وأصحاب حكمة وأصحاب وعي الإسلام لا يحب السفهاء ولا يحب الحمقى ولا يحب المغفلين وأن تكون من المصلين هذا أمر حسن ومن الصائمين أمر ممتاز ومن المزكين، هذا أمر مرضي عند الله تعالى، لكن بالمقابل مطلوب أن تكون من أهل الوعي، ومطلوب أن تكون من أهل الفطنة، ومطلوب أن تكون من أهل الحكمة. وأنا أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق امرأة من الليلة الأولى للعرس لأنه رأى وعيها ضعيفا. هذه المرأة تسمى في كتب السير الجونية أو ابنة الجون، ذلك لأنها عندما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وليمة العرس وأراد أن يضع يده الشريفة على رأسها، قالت له: أعوذ بالله منك. امرأة تقول لزوجها، وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ليلة العرس تقول: أعوذ بالله منك. قال: لما تقولين هذا؟ قالت: ألست تحبها؟ مو أنت بتحب هيك إنه مرتك تقول لك أعوذ بالله منك؟ قال: أنا أحبها. من أنبأك بهذا؟ قالت: زوجاتك. بدون زوجاته للنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا الإيقاع بها، ورايحة هي سائلتهم إنه شو برأيكم النبي ما سيحب وما لا يحب؟ قالوا: لا ما بده شيء، بس يجي لعندك قلي له أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك فأنت طالق. وخرج من عندها وقال: يا زبير اكسها رازقيتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم عامل له مهر ثوبين رازقيتين، يعني ثوبان ثمينان، قال: أعطها هذا المهر. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العرس يطلق هذه المرأة؟ أليس الفعل شديدا؟ الجواب نعم، الفعل شديد، لكن لا ينبغي لإنسان بسيط أن يدخل إلى غرفة القيادة، لا ينبغي لطفل صغير وعيه ضعيف أن ندخله إلى قمرة الطائرة. هلا إذا كابتن الطيارة طالع بالطيارة يعني إنسان مريض عقلي، وإجوا قالوا له لكابتن الطيارة الله يوفقك خليه يفوت هيك دقيقتين بس يقعد عندك بالقمرة، بس هيك والله كتير مشتهي هذا خطيه مجبور بخاطره مسكين ودرويش، فوتوا على القمرة اللي عندك بس دقيقتين، تكفي الدقيقة الوحدة ليحرك له شي حركة يروح الطائرة بمن فيها. فغرفة القيادة لا ينبغي أن يقترب منها السذج أو السفهاء أو الذين لا يحسنون تصرفا. وهلأ أنت إذا أردت أن تكون قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت أيتها الأخت إذا أردت أن تكوني قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتحلي بالوعي، وعليك أن تتحلى بالرشد، والإسلام يحب الرشد ويحب الفهم ويحب الحكمة ويحب الوعي. أنت وصلك خبر، قبل أن تنشره تحقق منه، قبل أن تؤمن بما فيه وتعتقده وتقول بقولة من أرسله إليك، يا أخي يعني تحقق هل هذا حدث؟ إذا حدث وكان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين انشره، أما إذا لم يحدث لا تنشره، وإذا حدث وما في مصلحة للإسلام والمسلمين في نشره كمان لا تنشره، بل ارجع اتصل بمن أرسله إليك وقل له ما في مصلحة أن تنشر هذا الخبر، لا تفعل. الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هؤلاء طائفتان، أما المنافقون هم أصلا يريدون إرجاف المدينة وإرجاف المجتمع المسلم، لكن المشكلة في المسلم الآن البسيط الساذج الذي من الممكن أن يؤذي المسلمين وهو يظن أنه يحسن صنعا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الله عز وجل يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا وصلك أمر وتحققت منه وكنت لا تعلم هل في خير يعني أن أنشره أو ما في خير، رده إلى الرسول، رده إلى أولي العلم الذين يستنبطونه، رده إلى أولي الفهم، رده إلى أولي الأمر، سلهم قول: يا أستاذ مفيد هذا ننشر هذا الكلام؟ مفيد أن نخبر بهذا الخبر؟ مفيد أن نعلن هذه القصة؟ أما مرات إنسان من بساطته هو يعني ينشر أشياء ويتحدث بأشياء بس بيكون الحقيقة سبب أذية للإسلام والمسلمين. المسلم إنسان لسانه من وراء عقله، جوارحه من وراء عقله، يعني هو يفكر بعد هذا يعمل أو بعد هذا يتكلم أو يصمت. أما النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنافق بأن هو يعمل أو يتكلم بعدين يفكر، يسبق فعله تفكيره، بعد ما يعمل العمل بيقول يا لطيف لك مو صح هيك، ليش ساوينا هالشغلة، بعد ما يقول الكلمة بيفكر فيها ليش أنا قلت هذه الكلمة. المتوقع منك أيها المسلم، والإسلام مو بس بيعلمك صلاة وصوم وزكاة وحج، الإسلام كمان بيعلمك سعة الأفق والرشد والوعي والعقل الكبير الراجح. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا أن الله عز وجل تفضل عليكم لكنتم مشيتم وراء هؤلاء الشائعات وأوقعتم المجتمع الإسلامي في مشكلة كبيرة وفي بلبلة كبيرة، إلا قليلا منكم يرحمهم الله تعالى. ثم قال الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. هذه الآية من أكثر الآيات نفخا للهمة والعزيمة عند الإنسان المؤمن. فيكم تتخيلوا يا إخوان معركة فيها جند من جنود الباطل يصطفون ويقابلهم شخص واحد؟ والله تتخيل هذه الصورة، يعني جيش قريش موجود، جيش من الكفرة موجود، جيش من أهل الضلال موجود، وشخص واحد يقابلهم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لن يسألك الله تعالى عن أحد لم يخرج ولو خرجت وحدك. مين المسؤول يا إخوان عن الإسلام في هذه الأرض كلها؟ أنت، أنت وحدك مطلوب إليك أن تحمل هم الرسالة ولا تنتظر الآخرين، لا تكلف إلا نفسك. قال الله تعالى وحرض المؤمنين، أنت شجعهم، أنت انفخ فيهم روح الهمة، لكن الدعوة الإسلامية هي مسؤوليتك أنت، والمنافحة عن هذا الدين أنت المسؤول عنه في هذه الأرض، والذود عن الشريعة أنت وحدك، لا تكلف إلا نفسك. حرض، حرض المؤمنين. هلأ من جاء وحمل معك فبها ونعمة، لو أن أحدا لم يفعل أنت وحدك نافح عن هذا الدين. طيب شو بدي ساوي أنا وحدي لحالي إذا نافحت عن هذا الدين؟ قال الله تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وعسى من الله تعالى متوقعة الوقوع، يعني أن الله سيكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا من بأسهم وأشد تنكيلا وتعذيبا من عذابهم. أنت احمل هم الدعوة وحدك، احمل رسالة الدعوة وحدك، الله سيأتيك بالأعوان، سيأتيك بالإمداد، وسينصرك على أهل الضلال والباطل. كان بعض الصالحين ينشد يقول سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن العالمين لها أساؤوا. لا تستنوا يا شباب إنه أخي بس الناس يعني تنضبط بالشريعة أنا حبنضبط، بس يصير من حولي يقبلون على الله أنا سأقبل على الله، بس شوف الناس هيك مشيت بالخير أنا حبمشي معهم بركبي هذا الخير. لا تنتظر الآخرين، بل أنت كن إمام الآخرين، أنت افعل ودع الآخرون يفعلون. أنت يا بنتي بالمدرسة أنت كوني أول من ترتدي الزي الإسلامي حتى يقتدوا فيك رفقاتك، بل اسبقيهم، المصلحة لك أن تسبقيهم، لأن كل من يمشي وراءك سيكون في صحيفتك. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنت أيها الأخ أنت مسؤول عن هذا الدين في الأرض، ابدأ بنفسك، بعدين شوف أختك وأخاك، بعدين أمك وأباك، بعدين رفيقك، بعدين جارك، بعدين أرحامك، بعدين أصحابك، بعدين من تتواصل معهم ممن تبيع وتشتري. وإذا صدقت مع الله عز وجل الله عز وجل يمدك بمدد. سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن العالمين لها أساءوا. فتلك عقيدة ملأت يقيني كما ملأت شرايين الدماء. إذا كان الفناء سبيل خلد فمرحى ثم مرحى يا فناء. إندونيسيا أكبر بلد في التعداد الإسلامي في العالم. في إندونيسيا اليوم 9 أضرحة يتبرك بها أهل إندونيسيا، يتبركون بمن ماتوا في هذه القبور، يقولون إنهم الأولياء 9. هؤلاء الأولياء 9 هم تجار عرب خرجوا من هذه البلاد ومضوا باتجاه إندونيسيا يحملون الإسلام، فكان أن أدخل الله الإسلام على أيديهم إلى تلك البلاد. إلى اليوم يؤلفون عنهم الكتب وتكتب عنهم المراجع، وأضرحتهم موجودة وقبورهم، وكل أهل إندونيسيا يتحدثون عنهم. لا تقول أنا كيف بدي خلي أهل إندونيسيا يصيروا مسلمين، أنت ابدأ، أنت احمل هم الدعوة، أنت احمل هم الرسالة، أنت بلغ عن الله تعالى أوامره، أنت أوصل كلمة الخير، أوصل كلمة الحق. بس يا أخي أهل الشر كتار، وأهل الكفر كتار، وأهل الضلال كتار. صحيح، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أنت اشتغل ولو كنت واحدا، الله بيجعل من الواحد تبعك مليار. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ وحده، بس اليوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 1.5 مليار. كيف الواحد بيتحول لمليار ونصف المليار؟ نحن يا أخوان هذا القرآن الكريم دليل إرشادي، أنا الله هكذا يقول لي لذلك أنا سأفعل. إما أن ترى ثمار عملك وإما أن تموت في الطريق فيراها أولادك. شو عليه؟ هذه هي الحياة، هذه الحياة. أنا إما أن أمشي في طريق الخير وأجد ثمار الخير الذي غرس، وإما أن ينتهي بالعمر. والتغييرات تحتاج إلى وقت طويل. شو علي أن ينتهي بالعمر وأنا في الطريق؟ إن لم تحصل لي المباشرة حصلت لي النية. في كتاب في المكتبات اسمه العهود المحمدية، هذا الكتاب يتحدث فيه مؤلفه عما عاهد به الصالحون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. هلا انت الله يكرمنا بكره كلياتنا هيك نروح على مكه المكرمه ونروح على المدينه المنوره، هيك نروح نزور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما تقف قباله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه الشريف ماذا تقول؟ انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله ببركه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصالحون يضيفون على هذا أنهم يعاهدون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فمؤلف هذا الكتاب جمع فيه العهود المحمدية، العهود التي عاهد بها الصالحون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أو العهود التي عاهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. ففي هذا الكتاب عهود عامة يعني عاهد فيها كل المؤمنين، وفي عهود خاصة تخص أشخاصا بأعيانهم. فيقول صاحب الكتاب: أخذ علينا العهد العام، هذا عهد عام، أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نموت على فرشنا. هدون الأولياء والصالحين بعهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقولوا له: يا سيدي يا رسول الله، أعاهدك أمام الله أنني لن أموت على فراشي. شلون يعني؟ شلون ما بدي موت على فراشي؟ وين بدي موت؟ إذا مو على الفرشة بدي موت؟ ما بده يموت على فراشه، بده يموت في ساحة التعليم. لذلك كثير من شيوخنا بلغوا 70 و80 و90 و100 ثم هو يأتي ويدرس، وأحيانا يخرج من المشفى بيجيبه، بيكون بالمشفى هو، لما بيصير وقت الدرس بيقول لهم: هلأ بدي إجي على الدرس. يا سيدنا الله يخلينا ياك، لك والله ما بيصير، بدي روح على الدرس، بدي أطلع. بيطالعوه من المشفى، بيجي بيساوي الدرس وبيرجع على المشفى. وربما شيخنا مرة وهو في الدرس فتح الجرح، كان عامل عملية في هو يدرس، انفتح الجرح وصار يخرج الدم والقيح، والشيخ نزل من على الكرسي، السائق ينتظره بده يأخذه على البيت، فبيقول له الشيخ على المستشفى فورا لأن الجرح نازف. لما لقوا الثياب لقوا الدماء هون كلها مليئة. طيب ليش أنت ماذا كنت تفعل هون؟ هم أصلا عاهدوا الله تعالى، عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يموتوا على الفراش، هو متمني من الله أن يموت هون على الكرسي، أن يموت هون هو وجالس يستمع الدرس. وين بده يموت إذا ما بده يموت على الفرشة؟ بده يموت وهو يبذل الخير للناس، بده يموت وهو ينشر الخير بين الناس، بده يموت وهو شهيد في سبيل الله. هيك بيقولوا له يا رسول الله نحن نعاهدك أننا سنموت هيك. بس هلأ الواقع العملي أن عددا كبيرا من شيوخنا مات على الفرشة، يعني هو صح هيك تمنى بس ما مات، ما مات. مر الشيخ عليه رحمة الله كمان كان في طائفة الأموتو، هذه الدين الثالث في اليابان، أسلم زعماء الطائفة، فلما أسلموا دعوا الشيخ أن يذهب إلى اليابان ليجتمع مع أفراد الطائفة ويحدثهم عن الإسلام، فالشيخ قرر أن يذهب. الأطباء قالوا للشيخ يا سيدي أنت ما ينفع أبدا أن تركب الطائرة، اختلاف الضغط الذي سيحدث معك في الطائرة ممكن أن تموت فيه. قال لهم يا ابني أنا معاهد الله عز وجل وسائله أن لا أموت على الفراش، إذا متت بيكون تحقق المطلوب. قالوا بس يا سيدنا يعني مشان الأسباب والمسببات، عشان ما واحد يكون عم يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال لهم طيب ابني مشان الأسباب والمسببات طالعوا معي دكتور دكتورين يكونوا معي بالطائرة. هلأ هو الشيخ ذهب وعاد عليه رحمة الله وما مات في الطائرة، والحقيقة هو مات على فراشه ومات في المشفى كمان. شو يقول صاحب العهود المحمدية؟ أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نموت على فرشنا. يقول فإن لم تحصل لنا المباشرة حصلت لنا النية. يعني أنت إذا ما كتب لك أن تموت وأنت تنشر الخير بين الناس وأنت تعلم الناس وأنت تدافع عن أعراض ودين الناس، قال الله بيكون كتب لك النية، مو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا أيها الإخوة، هذا الدين يحتاج إلى من يحمله ولو كنت وحدك. فالله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. لو لحالك يا محمد ذهبت لتواجه قريش كلها والعالم كله أنت افعل، وحرض المؤمنين، شجع، قل، ذكر، رغب، حثهم على أن يفعلوا. من مشى في هذا الركب نال خيرا كبيرا، من لم يمشي لا تخف، رسالة الله تعالى هي الباقية في هذه الأرض، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذا الكلام أيها الإخوة لك ولي، عشان كل واحد بيناتنا يحافظ على تمسكه بدينه ولا يتعلل ويتعذر بالآخرين. مو بس هيك، حتى كل واحد بيناتنا يحمل هذه الرسالة وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينتظر آخرين حتى يكونوا معه. هو لا ريب بأن الإنسان مع الجماعة وبإخوانه أقوى، لكن لا تعتذر عن خدمة هذا الدين وعن المنافحة عن هذا الدين وعن المحافظة على هذا الدين بتقصير غيرك، لأن الله سيسألك وحدك. ثم قال القرآن الكريم من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني كمان نصيب وجزء، وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني مقتدرا. الإسلام يحب الجماعة، هذا يتكرر معنا بكل الأحاديث بكل الآيات، هذا هو هذا الدين، دين الجماعة. بل إن العلماء درسوا مقاصد الشريعة الكبرى في الإسلام فشاهدوها أربعة، واحدة منها نشر التحابب والتآلف والجماعة بين الناس. لذلك كل فعل يقطع أواصر الجماعة الإسلام ما بيحبه، كل كنة تؤذي حماتها الإسلام ما بيحبه، كل أخت تقطع أختها الإسلام ما بيحبها، كل ابن بيسيء لأخواته البنات الإسلام ما بيحبه، كل جار يؤذي جيرانه الإسلام ما بيحبه، كل صديق يوقع بغضاء بين أصحابه الإسلام ما بيحبه، كل صاحب مهنة يحسد صاحب مهنة آخر نفس المهنة يعني يوقع به الإسلام ما بيحبه. بالعكس، كل فعل يعزز الجماعة الإسلام بيحبه. بر الوالدين يعزز الجماعة، النفق على الأولاد يعزز الجماعة، بر الزوجة يعزز الجماعة، طاعة الزوج تعزز الجماعة، الإحسان إلى الجوار يعزز الجماعة، إكرام الضيف يعزز الجماعة، الصدقات تعزز الجماعة، الزكاة تعزز الجماعة، رعاية المساكين والأيتام تعزز الجماعة، كل هذا أمر به. الشفاعة الحسنة تعزز الجماعة. هذا رجل مظلوم وله حق عند شخص وجيه، وأنت تستطيع أن تتكلم مع هذا الوجيه. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. مرة في شاب كان يبحث عن عمل، سبحان الله عم بيدور دور ما عم بيلاقي، خبر به أحد من يعرفه يعني رجل كبير، رفع السماعة دق لصاحب معمل قال له السلام عليكم، والله في عندي شاب، وهو يعرفه، قال له شاب دين خلوق صاحب همة، صدق إذا يعني بيشتغل عندك أنت بتكسب وهو بيكسب، قال له بعت لي، فأرسله له، عمل معه مقابلة شافه مناسب اشتغل. بقي هذا الشاب يعمل في هذا المعمل 30 سنة، هالثلاثين سنة كل شيء معاشات أخذها وكل شيء أفعال خيرة فعل بها المعمل بصحيفة هذه اللي رفع السماعة ودق التليفون، ما كلفه شيء بس هيك رفع السماعة قاله في كذا كذا كذا. هو هداك ينتظر يعني بده يوظف حدا بس بده مين يزكيه، يعني ما بيقدر يوظف أي حدا غريب. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. سبحان الله يا أخوان ويا أخوات، هذا فتح الله عز وجل من أسمائه الفتاح. ألا في واحد يفتح عليه في حفظ القرآن؟ سبحان الله، في واحد هيك بيفتح هيك صفحة القرآن يعني بيقرأ الوش مرة واحدة بيحفظه، مرتين يا أخي بيحفظه، خمس دقائق بتنحفظ الصفحة معه، رفيقه قاعد جنبه بيقول لك لك إيه والله صلي ساعتين ونص ما انحفظت التصفر من الصفحة، يا لطيف ليك هذا حفظ مدري كم صفحة بهالساعتين ونص، فتح الله فاتح عليه. ألا في ناس الله بيفتح عليهم بإطعام الطعام، بيحب بيحب على بجوز هذا تبع اللي ضلوا ساعتين ونص ما حفظ سطرين، بس يا رجل بيحب أطعام الطعام، صار له من أول رمضان لهلأ مساوي له شيء 6 عزايم، وبجوز هذا يكون اللي حفظ 20 صفحة بالساعتين ونص يمكن دوبه ما أكل مثل العالم بهال6 أيام اللي مضوا من رمضان. سبحان الله، هذا مفتوح عليه بإطعام الطعام. في واحد مفتوح عليه بجبر خواطر الناس، في واحد مفتوح عليه بالذكر، في واحد مفتوح عليه بالصلاة. هلا في أخ بيناتكم يا أخوان بيوقف هيك بالصلاة، سبحان الله لو وقف ساعة ساعتين مسرور، غيره ما بيقدر يعني بيضل بيقلب يمين شمال يمين شمال، بده تخلص الصلاة سريعا، هذا مفتوح عليه بالصلاة. هلا في أشخاص بيننا أكيد مفتوح عليه بالشفاعة، في واحد بيحب هيك، بيحب يعني بيحب إنه أخي أنت شو عندك شبك هيك حسك ضايج، والله في شغل فلاني خلاص أنا بروح، لو ما بيعرف الطرف الثاني عنده سبحان الله قدرة أن يقتحم ويشفع للناس. هلا في واحد تاني انعزالي بيقول لك إيه أنا شغلتي مالي عم بسعى فيها، قايم اسعى للناس بشغلاتهم. على كل، من وجد منكم أن الله تعالى فتح عليه بالشفاعة بين الناس فليعلم أن هذا باب قربه إلى حضرة الله تعالى. الصالحون قالوا الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق. يعني شلون بدنا نوصل لعند الله عز وجل؟ إنه بس بدنا نجي على الدرس هون بقوم نوصل إلى الله عز وجل؟ لا، هذا باب. إنه بس أنا كثر صلاة يعني؟ لا، هذا باب. إنه بس أنا طيب أتصدق كثير؟ لا، هذا باب. إنه أنا بر أمي وأبي؟ لا، هذا باب. إنه أنا يا أخي ساعد جيراني؟ هذا باب. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. بجوز يكون أنت باب قربك إلى الله عز وجل بالشفاعات الحسنة. فإذا واحد بيناتكم رأى في نفسه أنه يحب هذا الأمر ومفتوح عليه فيه، سبحان الله حتى في مرات يفتح عليه يعني 3-4 نحن منروح لنشفع في أمر ما بيستجيبه، بس يروح حد مشي الحال، يعني حتى نحن نعجب لك إيه والله رحنا 4-5 ما استجابوا لنا، كيف استجابوا لك؟ لأنه الفتح لإله مو لإلنا. فمن وجد في نفسه أيها الإخوة أن الله عز وجل حبب إليه الشفاعة ويفتح عليه في الشفاعة، فليدرب نفسه على ممارسة فنون الشفاعة وليعلم أن باب قربه إلى الله تعالى هو الشفاعة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، مظلوم رددت عليه ظلامته، صاحب حق أعدت له حقه، يريد أن يعمل في عمل سعيت له في هذا العمل، يريد زواجا توسطت له في مسألة هذا الزواج. تعرف قصة مغيث وبريرة؟ هذه جاءت في صحيح البخاري. مغيث وبريرة كانا عبدين، وكان مغيث يحب زوجته بريرة كثيرا، وكانت بريرة ما بتحب كثير جوزها عادي يعني. فحصل أن بريرة اعتقت، صارت حرة. فهلأ إذا كان في اثنين عبيد والمرأة انعتقت صارت هي حرة وهو عبد، بالإسلام تخير، بتحبي تضلي عن جوزك ضلي، بتحبي إنه فراق لازم بفارق. فهي لما عتقت بريرة قالت له لمغيث والله أنا ما عاد بديك. يا بريرة طولي بالك الله يخلي لناك. قالت له معلش الناس مستويات كل واحد بيلزم حدوده، لك يا بنت الحلال الله يوفقك الله يخليك ما ترضى. قال حتى كان مغيث يطوف وراءها في الكعبة ودموعه تسيل على خديه، عم يبكي لك مشان الله بالله بتضلي معي ما بتتركيني. مر النبي صلى الله عليه وسلم رآه هي هذيك عم تطوف بريرة وهو ماشي وراها وعم يبكي ويتدخل عليها انه لا يعني لا تتركيني وتمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لعمه يا عمه ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ كثير ما بتحبه يعني ليش هيك؟ مغيث اجل عن سيدنا العباس قال لو قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي عندها، والله وسطنا وسط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حديث عن الشفاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها لبريرة قال يا بريرة لو بقيت معه. قالت يا رسول الله تأمرني؟ هذا أمر؟ قال لا إنما أنا شافع من يشفع شفاعة حسنة. قالت لا أريده ما بدي. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. إذا استطعت في شاب عم يبحث في زواج ساعده، في فتاة من أقاربك والله هذه الإنسانة صالحة دل عليها أهل الخير، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وكمان هذه موهبة يعني، هو هذه الشفاعات ما كل الناس يستطيعون. عندنا امرأة في عائلتنا توفاها الله تعالى عليه رحمة الله، باستمرار كان في حقيبتها يوجد دفتر، مهما لقيت أحدا يعني من النساء رأت فتاة غير مزوجة فورا تسأل أمها إنه بنتك مو مزوجة؟ لا مو مزوجة. شو دارسة بنتك؟ كذا. قديش عمرها؟ بتطلع الدفتر وبتسجله أعطيني رقم بيتك، سجل رقم البيت. هلأ لها معارف وأرحام من الرجال، فورا بترجع على بيتها بدق له التليفون، هذا الرقم دقوا له الجماعة وكذا وكذا وكذا. والله منيح يعني. وأنا أذكر يعني أنا أعرفها وهي من يعني محارمي، يمكن زوجت لها شي 30-40 واحد ووحدة عندها هذا الأمر. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ودير بالك شطر الآية الآخر، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني كمان نصيب منها من هذا السوء. إذا جعلت الحلال حراما، إذا تعديت على حقوق الناس وتوسطت للاعتداء على حقوق الناس لسلب حقوق الناس، ستنال نصيب من ما يحدث من هذا الأمر إلى أن ينتهي هذا الأمر، يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني كان الله على كل شيء مقتدرا. ثم الآية الأخيرة التي نقرأها اليوم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. مرة جديدة الإسلام بحب الجماعة، ومن محبة الجماعة إذا حدا صنع معك معروف أن ترد له المعروف بمثله أو أكثر منه. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، سيسجل لكم هذه الأعمال ويثيبكم عليها. سواء كان بالسلام، إذا قيل لك السلام عليكم إلقاء السلام سنة، لكن الرد فريضة، فأن تقول عليكم السلام هذا أن تردها بمثلها، وبأحسن منها أن تقول عليكم السلام ورحمة الله. إذا إنسان صنع لك معروف المتوقع منك أن ترد معروفه بمعروف أو بأحسن من هذا المعروف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع القرآن الكريم في دنيانا وفي أخرانا، وأن يجعل القرآن دليلاً يدلنا على طريق الجنة، وأن يكرمنا بالسير وراء تعاليم القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.